بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق، واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. تقدم الكلام عن الواجب الأول والثاني من واجبات حج التمتع، وهما الإحرام من مكة بحج التمتع والوقوف بعرفة من زوال شمس يوم التاسع إلى غروبها. الكلام فعلا في الواجب الرابع والخامس من واجبات حج التمتع، وهما المبيت بمزدلفة والوقوف بها. فيما يرجع إلى الوقوف بعرف بالمزدلفة أو بالمشعر، يجب الوقوف مع النية في المشعر من طلوع فجر يوم العيد حتى طلوع الشمس، وسيأتي ذكر خلاف في هذه المسألة. وهذا الوقوف عبادة كما المبيت أيضا على تقدير القول بوجوبه هو عبادة، لذا لا بد أن نضيفه إلى الله تبارك وتعالى بأن نتقرب إلى الله بفعله، بفعل المبيت أو بفعل الوقوف. قلت بأن المبيت محل خلاف بين الفقهاء، بين موجب له ومحتاط بلزومه، وبين من يرخص فيه. وكذلك الحال بالنسبة إلى نفس الوقوف بمزدلفة ما بين الطلوعين من يوم العيد، بعض الفقهاء أو أكثر الفقهاء يقولون بوجوبه، بعض آخر كالسيد السيستاني يقول هو أحوط وجوبا، وإلا فاللازم عنده بنحو الفتوى هو المبيت بالمزدلفة، وأما الوقوف ما بين الطلوعين فهو على الأحوط وجوبا. بقية الفقهاء أو أكثر الفقهاء يقولون بأن اللازم هو الوقوف ما بين الطلوعين من يوم العيد، وأما المبيت فعلى نحو الاحتياط اللازم، مثل السيد الخوئي وبعض تلامذته يوجبون كما المشهور الوقوف ما بين الطلوعين، وأما المبيت فهو على الأحوط استحبابا. في مقام العمل أيها الإخوة والأخوات، يرجى من الإخوة في المطبخ، الإخوان صوت وضرب مواعين شوية خففوها الله يرحم والديكم، لأنها من شأنها تشغل. فيما يرجع إلى مقام العمل بالنسبة إلى هذين الواجبين، وهما المبيت والوقوف بالمشعر، لا بأس على من ورد إلى المشعر بعد إفاضته من عرفات أنه ينوي المبيت، سواء كان رجلا أو امرأة، ينوي المبيت بالمشعر الحرام، أبيت بالمشعر الحرام إلى حج التمتع، وإذا كانت الحجة هي صرورة حج الإسلام من دون تعرض للوجوب قربة إلى الله تعالى. ينتظر بعد ذلك إلى ما بين الطلوعين، لأن سنذكر فيما بعد أن المرأة مرخص لها في الإفاضة ليلة العاشر من المزدلفة، أن تفيض من المزدلفة بعد أن تنوي المبيت والوقوف قبل طلوع الفجر. فإذا نويت بمجرد ورودك إلى المزدلفة المبيت بالمزدلفة وأضفته إلى الله تبارك وتعالى على أنه جزء من النسك وهو الحج، ما عليك بعد أن يطلع فجر يوم العاشر، ما ما عليك إلا أن تنوي الوقوف بالمزدلفة، وأيضا تضيفه إلى الله من غير تضيفه إلى الله على أنه جزء من النسك من غير تعرض إلى وجوبه من عدم وجوبه، لأن بعض الفقهاء لا يقول بوجوبك السيد السيستاني. فتكون نية الوقوف كالتالي أيضا: أقفوا، فإذا المبيت أبيت. الرجل في ليلة العاشر إذا ورد المزدلفة ينوي المبيت بهذه النية: أبيت بالمزدلفة لحج التمتع، وإذا كان صرورة حج الإسلام قربة إلى الله تعالى. فإذا طلع الفجر ينوي الوقوف: أقف بالمشعر إلى طلوع الشمس لحج التمتع، حج الإسلام إذا كان هو صرورة قربة إلى الله تعالى. هذا بالنسبة إلى الرجل. وأما المرأة إذا وردت إلى المشعر ومن نيتها أن تفيض من المشعر قبل طلوع فجر يوم العاشر، ففي هذه الحالة تنوي المبيت والوقوف في آن واحد. تنوي هكذا: أبيت وأقف بالمشعر أو بمزدلفة لحج التمتع، وإذا كانت صرورة حج الإسلام قربة إلى الله تعالى، وانتهى الأمر. هذا فيما يرجع إلى هذين الواجبين. أمر آخر يرتبط بالمشعر الحرام أنه يجوز للنساء والضعفاء والشيوخ، ضعيف ولو لمرضه، ضعيف ولو لكونه معلولا، وإن كما إذا كان زمنا عنده علة مستديمة، المهم ضعيف يجمعها عنوان الضعيف، مريض يعني فعلا هو مريض، الضعفاء والشيوخ، شيوخ يعني في سن الشيخوخة، والنساء بصورة عامة حتى لو كن شابات، يجوز لهن الإفاضة من المشعر ليلة العيد. يجوز لهن الإفاضة من المشعر ليلة العيد بعد أن ينوين المبيت والوقوف، لهن أن ماذا؟ أن يفضن إلى منى، وذلك لرمي جمرة العقبة ليلا، فإن رمي جمرة العقبة كما سيأتي علينا إن شاء الله في الحديث عن رمي جمرة العقبة يوم العاشر، وكذلك في رمي سائر الجمرات في يومي 11 و12، إنما يكون ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. ولكن بالنسبة إلى النساء فيما يرجع إلى رمي جمرة العقبة يوم العيد، رخص لهن بعد الإفاضة من المشعر ليلا في أن يرمين جمرة العقبة ليلا أيضا. طبعا هو هناك خلاف بين الفقهاء في مسألة أنه هل كل من جاز له الإفاضة من المشعر ليلا يجوز له رمي جمرة العقبة ليلا أم لا؟ بعض الفقهاء نعم يطلق من جاز له الإفاضة من المزدلفة ليلة العاشر فله أن يرمي جمرة العقبة ليلا، هذا المعروف، ولكن السيد الإمام عليه الرحمة يقول خصوص النساء هن اللاتي يجوز لهن بعد الإفاضة من المشعر ليلا أن يرمين جمرة العقبة ليلا، وأما بقية الطوائف الذين يجوز لهم الإفاضة من المزدلفة ليلة العاشر كالضعفاء والشيوخ وأيضا من له عذر، فإنه إنما يجوز له الإفاضة وحسب، وكأنها رخصة في ماذا؟ لأجل ماذا؟ رعاية حاله، من حيث إن الإفاضة نهارا مع سائر الناس تشكل ماذا؟ حرجا عليه، فدفعا لمثل هذا الحرج أو الزحام أو ما شاكل ذلك يرخص له فقط في الإفاضة ليلا، وأما رمي جمرة العقبة فليس له أن يرميها إلا نهارا. إذن النساء بلا فرق بين أن تكون المرأة شابة أو كانت ماذا في سن متقدم، لها أن تفيض من المزدلفة بعد أن تنوي المبيت وتنوي الوقوف، لها أن تفيض إلى منى لرمي جمرة العقبة، وهنا كلام أيضا بين الفقهاء في متى لها أن تفيض من ليلة العاشر. فمشهور الفقهاء بأن لها أن تفيض في أي وقت من الأوقات من ليلة العاشر، سواء انتصف الليل أو لم ينتصف. ولكن السيد الإمام عليه الرحمة والشيخ زين الدين عليهما الرحمة ذهب إلى أن إفاضتها من المشعر لا تكون إلا بعد انتصاف الليل على الأحوط وجوبا، فقبل انتصاف الليل ليس لها أن تفيض. ولكن نظرا لماذا؟ لكون حركة القافلة أو القوافل حركة واحدة فيما يرجع إلى النساء أو غير النساء، لذا عادة ماذا نطلب من مقلدات الشيخ زين الدين ومقلدات السيد الإمام أنهن يعدلنا في هذه المسألة إلى أحد المراجع الأحياء في هذه المسألة فقط، لأنه لم يقل بلزوم التأخير إلى انتصاف الليل إلا هذين العلمين، فيعدلنا إلى مثل السيد السيستاني فإنه يكتفى منهن أن يبتنا ولو بعض الليل. ومعنى المبيت ليس هو النوم وإنما هو البقاء، وأيضا الوقوف ليس هو عبارة عن ماذا؟ الترجل كما سبق علينا. فإذا ورد مثلا وردت السيارات إلى مزدلفة، نعم، حتى في هذا المشي بالإمكان أن تنوي المرأة المبيت وأن تنوي الوقوف حتى لو كانت السيارة متحركة. ولكن نحن في مقام العمل نقول للأخوات كنا على استعداد لتكن على استعداد لماذا؟ لإنشاء نية المبيت والوقوف بمجرد توقف السيارة، وبالفعل إذا صارت فرصة لوقوف السيارة، نعم، في هذه الحالة يطلب إليهن بأن ينوينا المبيت وينوين الوقوف على أنه جزء من نسك الحج متقربات به إلى الله سبحانه. وهنا تجدر الإشارة إلى عنصر مهم في الحج، وهذا العنصر قد يغفل عنه في هذا الجانب، وهو عنصر التسليم لله تبارك وتعالى والانقياد له، وبعبارة أخرى العبودية له. يا إخوان، تقدمت الإشارة بأن موسم الحج، أشهر الحج في مكة، هو وقت للتزود بالعبادات، مهما كانت من فرصة لأن أتقرب إلى الله تبارك وتعالى في هذه الحالة لا تفوت هذه الفرصة. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، نعم، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا. المطلوب هو التزود بالصالحات، لأن السفر طويل طويل طويل، السفر الآخرة سفر طويل جدا، فكلما طالت مسافة السفر احتجت إلى مزيد ماذا؟ زاد له. فالمطلوب التزود. هنا ربنا سبحانه يأمرنا، يوجهنا إلى أن نتزود. وتزودوا، هاي تزود بأي شيء؟ بالصالحات، بالأعمال المقربة، بالعبادات، ما أمكنك أن تتقرب إلى الله تبارك وتعالى. ختم القرآن في مكة من المستحبات وله ثواب جزيل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ليكن فرصة مؤاتية. أكثر أوقاتك ليست مشغولة، اشغلها بقراءة القرآن. أيضا استشغل بمثل السجود لله تبارك وتعالى، سجود الصلاة يحقق ذلك، وخصوصا إذا كثرت مني الصلوات المستحبة حينئذ بالطبع سيكثر مني السجود لله تبارك وتعالى. إطالة السجود مطلوب. سجدة في مكة، الساجد في مكة كالمتشحط بدمه في سبيل الله سبحانه، هذا الساجد في مكة. أكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، فقد ورد بأنه تسبيحة في مكة تعدل خراج العراقين ينفق في سبيل الله سبحانه. استغل هذا، بين دعاء، بين مسألة، بين قراءة القرآن، بين صلاة، هذه القربات. وعندك فرصة في أن تكون ماذا في ماذا أنت في جوار بيت الله، وفرصة لأن تكون في المسجد الحرام. لا تفوت على نفسك هذا الأجر العظيم بأن ماذا تمضي الأيام وتمضي الليالي وتمضي الساعات، وإذا في الأخير خلاص ما أقدر أروح الحرم الشريف. ليش؟ هذا حيف على النفس جدا. فإذا لنستغل، بالتالي يعود الإنسان بمثل هذه العبادات والقربات عابدا لله تبارك وتعالى. ولكن العبادة شيء والعبودية شيء آخر. أنت عابد شيء، إبليس عليه اللعنة والوبال كان عابدا، وكما في النهج الشريف عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه عبد الله 6000 سنة لا يدرى أهي من سني الدنيا أو من سني الآخرة، ولكن ما كان ماذا؟ ما كان عبدا لله تبارك وتعالى. لذا لما عرض عليه أن يسجد في ضمن أمره للملائكة، في ضمن أمر الملائكة أن يسجد لآدم، تأبى وامتنع. لو كان عبدا لله لماذا؟ لوافق هذا الأمر ولفعل، ولكنه ماذا؟ أبى. طلب من الله تبارك وتعالى أن يعفيه من السجود لآدم، وله أن يطلب منه ما يطلب، قل لي أي شيء إلا السجود، ولكن الأمر الإلهي هذه هي المطلوبة. المطلوب منك أن تسجد. تريد أن تعبد الله تبارك وتعالى، تعبد الله كما أراد لا كما أردت أنت. البعض يعبد الله تبارك وتعالى حيث يوافق ما يأتيه رغبته، وحيث لا يوافق ماذا ما يأتي به رغبته حينئذ ماذا ليس مستعدا أن يفعله، وقد يمتعض وهو يفعله. طبعا يمتعض وهو يفعله حيث يكون ماذا لازما عليه، وإلا قد يتخلى عنه حيث لا يكون ماذا حيث لا يكون لازما. وهذه ماذا لب مشكلة، هذه مشكلة في حد ذاتها. هذا معناه انفراط عقد العبودية مع الله تبارك وتعالى. أنت عبد لله سبحانه، عبد لله توافق أمره، توافق نهيه، يأمر تأتمر، ينهى تنتهي، هذه هي الوظيفة. فإذا نتقرب إلى الله بما شاء الله من المقربات، ولكن ليكن همنا على أمر الله ونهيه، ليكن نظرنا تمثلنا لأمر الله ونهيه سبحانه. ما هو قوام الدين؟ تقرؤون في دعاء الغسل، غسل الإحرام، وقد علمت أن قوام ديني التسليم لك والاتباع لسنة نبيك صلواتك عليه وآله. هذا قوام الدين، مو قوام الدين التعبد. التعبد يبلغ الإنسان، ولكن التعبد مع ماذا؟ مع الالتفات إلى الله تبارك وتعالى أبدا ودائما. التقيد، البعض حيث يؤمر وكان الذي يؤمر به موافقا لهواه ولمزاجه يفعله ومن دون سؤال، وحيث ينهى أيضا ماذا ويكون المنهي أو ترك المنهي عنه موافقا لهواه ولمزاجه أيضا يتركه، ولكن حيث يؤمر بشيء ولكن هذا المأمور به لا يوافق فعله مزاجه وهواه، يسأل مليون سؤال. لماذا هو واجب؟ تارة تسأل لتعرف، تارة تسأل سؤال ماذا؟ سؤال متوقف عن الفعل، هذه ليست عبودية. أو ينهى عن شيء ولكن لما كان ترك المنهي لا يوافق هواه يسألك مليون سؤال وكأنه متوقف، وكأنه يريد أن يقول لا أفعل حتى أعرف ماذا المغزى. الذي يفعل مع علمه بالحكمة والمغزى لا فخر له، افعل ما أمر الله لأن الله أمر، واترك ما نهى الله عنه لأن الله نهى، حتى لو لم تحط خبرا بالحكمة والمغزى، بالتالي تعود ماذا؟ عبدا لله تبارك وتعالى. وقد علمت أن قوام ديني التسليم له. هذا في جانب الفعل. أيضا في جانب ماذا؟ الآن بالنسبة إلى الأخوات، الأخوات رخص لهن في ترك المبيت في المزدلفة ليلة العاشر، لا يجب عليكن، بإمكانكن البقاء، بإمكان رخص. الرخصة من الشارع. البعض يقول لا أنا لا أفوت، بعض الأخوات لا أفوت المبيت بالمشعر، من الذي يقول لا أفوت والذي يقول فوت؟ رخصة من الشارع، والله سبحانه يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه. هي مثل الهدية، قل لا لا أنا ما أريدها، هذه هدية يستحب أخذها ولو كنت غنيا. تقول أنا مو محتاج، مو المسألة، لو كانت صدقة قل مو محتاج، لكن إذا كانت هدية لا ترد أخاك وترد هديته لأنك لست محتاجا. هنا أيضا فيما يرجع إلى هذه الهدية الإلهية رخصة من الشارع. نجي إلى مثال ثاني اليوم عرضه السيد بعد صلاة الظهر، الشارع قال لك صلي خلف ماذا؟ خلف غير المرضي. يقول أنا أصلي خلف هذا اللي إيه صلي، أنت لا تعلم ما هي الحكمة من وراء صلاتك معه، كم من الشر يندفع. تقول لا ما يفيد، قل ماكو مشكلة، ما يفيد يفيد، هذا مو شغلك، شغلك أنك ماذا؟ الشارع قال لك صل، هناك حكمة وراء صلاتك معهم متقيدا بماذا؟ بما ذكره المراجع. لا 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 أنا أصلي مفرد، ليش أصلي مفرد؟ هذا أثواب أجلب لثواب كثير. في هذه الحالة ليس للإنسان أن ماذا؟ هذه ليست من العبودية في شيء، هذا اللي يقول لا أنا ما أصلي، صل زين على ماذا؟ على ما لا يصح السجود عليه للتقية. قال لا هاي آخر عمرنا. كيف آخر عمره؟ أنت الذي ماذا تصدر عن من في ماذا فيما تفعل؟ تصدر عن هوى نفسك أو تصدر عن أمر الله ونهيه؟ عمن تصدر؟ بين. الذي يصدر لا عن أمر الله ونهيه في هذه الحالة هذا ليس متقيدا، هذا ليس عبدا لله تبارك وتعالى. كذلك الحال في الوسواس، يقول لي افعل كذا لا تفعل كذا، خلاص انتهى الموضوع. لا لكن هالشكل، لكن هالشكل يعني شنو؟ انت جئت لتطيع الله أو لتطيع شيطانك؟ بعضهم قيل للصادق عليه السلام عنه بأنه عاقل، قال كيف يكون عاقلا وهو يعبد الشيطان؟ صلي وعيد الصلاة. هذه الصلاة التي صليتها تقدر أن تحكم عليها من وجهة نظر فقهية بأنها باطلة حتى تعيدها؟ هم أنت ملزم بالواقع، الصلاة صحيحة ومجزية شرعا، ما الداعي إلى إعادتها؟ كبرت تكبيرة الإحرام اللي ذكر شيخ صادق ذيك الساعة، كبرت تكبيرة الإحرام ولي وسواسك قلت ها لا إيه لا إيه. وشنو لا إيه؟ كبرت تكبيرة الإحرام، هذه التكبيرة محكومة شرعا بالصحة. يقول لكن أنا ما أدري هي صح لو لا، ما عليك من الواقع، الشارع قال لك صحيحة ومجزية، صل خلاص اكتفي بها وماذا؟ وادخل في القراءة. قال لا بس أنا أبغي صلاة مثل لي في علم الله. منو قايل لك؟ منو قايل هذا؟ هذا ليس من التقيد، هذا ليس من العبودية في شيء. أصلا حجك يا أخي، حجك يا أختي في هذا الحاج قوامه التسليم، قوامه الانقياد، قوامه العبودية. إذا ما رجعت من حجك لبيت الله مسلما منقادا عبدا لا قيمة لحجك بالفم الملآن. ماذا يراد من حج البيت؟ يراد من حج البيت أن تعود عبدا لله تبارك وتعالى متقيدا تمام التقيد. إذا ما سألت تسأل لمعرفة فقط، مو حتى ماذا حتى تدفعك المعرفة للفعل فقط، لا، وإنما أنا عبد لله سبحانه، هو الذي يأمرني وهو أعلم بماذا بالمصلحة في ماذا فيما أمرني، هو أعلم وأيضا هو غني ليس محتاج، وأيضا هو حكيم. ضع هذا المثلث أمامك فيما يرجع إلى أوامر الله ونواه، أن الذي يأمره عالم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، غني، إن الله غني عن العالمين، صحيح. بعد بقية شنو؟ حكمة، عابث الذي يأمر لا يعبث، الله تبارك وتعالى لا يفعل باطلا، العبث من الباطل. فإذا هذا المثلث إذا حضرك حينئذ تندفع مع أمر الله ومع ماذا؟ تستجيب لأمر الله ونهيه، توافق أمره ونهيه بمنتهى الطواعية. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا المعنى ليكن حاضرا ونحن في حجنا لبيت الله سبحانه. أمر آخر أيضا يرتبط بالوقوف بالمشعر الحرام، صلوا على محمد وآل محمد. الله الأمر الآخر، يستحب للحاج أن يلتقط حصى الرمي من المشعر الحرام التي يرمي بها الجبار، يستحب أن يلتقطها من المزدلفة. الآن مثلا يسير الإخوة في الحملة، يسيرون رحلات إليكم حتى تلتقطوا ماذا الحصيات لرميها على الجمار، طبعا مفتوح لكم في أن تلتقطوها من مكة، تلتقطوها من ميناء، تلتقطوها من المزدلفة، المهم أن تلتقط من ماذا؟ من الحرم، من الحرم. ولكن الأفضل أن يكون أن تكون الحصى التي يرمى بها الجمار ملتقطات من نفس المزدلفة، هذا ضعوه في الاعتبار. هذا أمر. الأمر الآخر فيما يرجع إلى أحسن فيما يرجع إلى الوقوف بالمزدلفة، وأيضا يرجع إلى الوقوف بالمشعر معا، ذكرنا بأن اللازم أن يقف الحاج فيما بالنسبة إلى عرفات من زوال شمس يوم التاسع إلى غروب الشمس، وبالنسبة إلى الوقوف بمزدلفة أن يقف من طلوع الفجر من يوم العيد إلى طلوع الشمس. هذا الوقوف وهذا الوقوف يسميان بالوقوفين الاختياريين، هذا وقوف اختياري، هذا وقوف اختياري. ولكن على تقدير ما إذا فات الناسك أن يقف الوقوف الاختياري بعرفة، في هذه الحالة يقف ماذا؟ الوقوف الاضطراري. الوقوف الاضطراري يكون من غروب الشمس ليلة العيد إلى طلوع الفجر من يوم العيد، هذا وقت للوقوف. فأي لحظة، أي قطعة زمنية من بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر الوقوف فيها بعرفات بعد أن فات الوقوف بعرفات الوقوف الاختياري يجزي، لكن فوته لعذر، مو فوته لغير عذر. ولنفترض أنه لا أدرك بحمد الله الوقوف الاختياري بعرفة، أو أدرك الوقوف الاضطراري ولكنه فيما يرجع إلى الوقوف بمزدلفة ما أدرك الوقوف ما بين طلوع الفجر من يوم العيد إلى طلوع الشمس، في هذه الحالة هناك وقوف اضطراري بالمشعر، وهذا الوقوف يبدأ من طلوع الشمس من يوم العيد إلى زوال الشمس. فإذا عندنا وقوفان اختياريان وعندنا وقوفان اضطراريان. الاختياريان اختياري عرفة من زوال شمس يوم التاسع إلى غروبها، الاختياري في المزدلفة من طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس. وأما الاضطراريان فاضطراري عرفة من غروب شمس ليلة العيد إلى طلوع فجر يوم العيد، وأما اضطراري المزدلفة فمن طلوع الشمس من يوم العيد إلى زوال الشمس. هذان وقوفان اختياريان ووقوفان اضطراري. وهناك خلاف بين الفقهاء في أنه ما هو المجزي، لو وقفت الوقوفين الاختياريين يجزيان، لو وقفت وقوفا اختياري واضطراري مثلا اختياري عرفة واضطراري المشعر، أو اضطراري عرفة واختياري المشعر، يجزي عند الفقهاء بدون كلام. لو وقفت الاضطراريين أيضا يجزي. بعض الفقهاء لو يذكر بأنه لو أدرك بعض الفقهاء يذكر بأنه لو أدرك حتى اختياري المشعر فقط أو أدرك حتى اضطراري المشعر يجزي، لكن إدراك اختياري عرفة فقط من دون إدراك ماذا الوقوف بالمزدلفة للاختياري ولا الاضطراري لا يجزي. فالحج عرفة هي حج عرفة بالنسبة للدعاء، والمسألة مو بالنسبة إلى ماذا؟ إلى ركنيته في الحج، فليعلم بالنسبة إلى الدعاء والمسألة. نعم، على أنه يا أخوان شوي حركة الترتيب خففوها فيما يرجع إلى الدعاء والمسألة. الدعاء والمسألة الدعاء والمسألة لا تنتهي بوقوفنا بماذا؟ لا تنتهي بوقوفنا بعرفات. خلصنا عرفات، خلصت الأدعية، دعاء مثلا الإمام الحسين عليه السلام، انتهى كل شيء. يسن للإنسان وهو في صعيد المزدلفة أن يدعو أيضا. يذكر الشيخ زين الدين عليه الرحمة أنه مما ورد عنهم عليهم السلام أن يكثر الإنسان في الموقف من الدعاء لنفسه ولوالديه وأولاده وأهله وماله ولإخوانه المؤمنين والمؤمنات، وأن يجتهد ويلح في الدعاء. إذن ما أنتم قضية هناك مثلا اتفق منك أنك مثلا بكيت على ذنبك، استغفرت كثيرا، مو نهاية المطاف أيضا في عرفة مزدلفة أيضا ليكن منك نصيب، ليكن منك نصيب من الدعاء والمسألة والاستغفار والبكاء على الذنب والخطيئة، ليكن نصب أعيننا أيها الإخوة هذا الأمر، وهو أن الذنب الذي يصدر مني حتى لو صدر في لحظة النفس ملتذة بهذه المعصية، ولكن هي في واقع الذنب أنه فجيعة. في أحد أدعية الأيام للإمام زين العابدين عليه السلام كما أثر عنه: ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بأي شيء بارتكاب المحارم واكتساب المآثم. الذنب مصيبة أنت ما تشعر بها، لكن أنت ما تدري ما الذي خلفه هذا الذنب في نفسك، أي عوار قد اتفق، أي غبش قد أصبح على النفس، أي رين قد أصاب هذه النفس، أي مرض قد اعتراها، أنت ما تشعر. ما هو مقدار القوة التي أزيلت عن هذه النفس بسبب الذنب؟ أنت تشوف كل شيء طبيعي، ولكن لا، استمساكك ذهب، مقاومتك للمعصية الثانية ذهبت. ولذا الذي يعصي لمرة قابليته لأن يعصي لمرة أخرى ماذا؟ أكثر من قابلية من لم يعصي. الشيطان يراهن على المعصية رقم واحد، فلا تستسهل المعصية رقم واحد، لأنك باستسهالك المعصية رقم واحد قال هذا في الإيد، بس تصدر مرة قال هذا في الإيد، بس في المتناول. حتى لو حاولت أن تقوى وأن تقوى يقول لا في مجال، لكن يأس الشيطان لأول مرة سيعود ماذا؟ خاسئا. يأسه من أول مرة. تمثل كما لو كنت على ماذا؟ على رأس جبل، الرهان عليك ما دمت على الجبل، لكن بمجرد أن تضع أول خطوة وأنت تنزل ترى بقية الخطوات ليست اختيارية لك، مختيارية. هكذا في تعاملك، والشيطان ذكي، ودائما أكرر هذه الجملة، ذكي، يراهن على أي خطوة منك في ماذا؟ في طريقه. ما يروح مباشرة، ما يبغاك تعصي المعصية البعيدة جدا، وإنما يقول لك إلا هالشيء، بس هالشكل. لذا القرآن يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان، لأنه يأخذك ستيب باي ستيب، خطوة فخطوة، هذا من ذكائه ودهائه. ما يستعجل، ما يقول والعياذ بالله زني، لكن يقول لك انظر بس. لو يقول لك مباشرة زني قل معاذ الله، لكن يقول لك ارفع عينك فقط، بس طالع فقط. ومو بالضرورة أن يكون الشيطان من الجن، الشيطان حتى من الإنس، والشيطان من الإنس قد يكون رجل وقد يكون مرأة. الذي يأتي إلى الرجل امرأة قد تغري، قل لي بس انظر، والذي يأتي إلى المرأة شيطان من الرجال، يقولها انظريني فقط بس طالعيني، والنظرة وراءها ما وراءها. فالرهان عند الشيطان على أول خطوة، وبعدين يصير الإنسان ماذا بماذا بالتقدم لخطوة واحدة، قياده ليس بيده، ليس بيده، قياده بيد الشيطان. في الدعاء فرق بيني وبين ذنبي المانع لي من لزوم طاعتك، ذنب واحد خليك خلاص بيد الشيطان، لا تستطيع حتى أن تستمسك أمام ماذا، أمام حثه لك في على أن تعصي. فلذا استمسك كثيرا، ضرب بريك على قولتهم، انظر. ودائما أكرر يا إخوان، إذا ما أمر الشيطان بشيء قل لي أعطني مهلة خلني أخذ وأعطي، خلني أفكر، لا تستعجل. على أن الشيطان حتى هذه باخذ مهلة، إيه يقول في مجال، يبين في مجال، تاج إلى حسم. لا، شوف يوسف عليه السلام، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، شنو كان رده؟ قال معاذ الله. ليش معاذ الله؟ قال عندي ثلاثة تبريرات، أولا الذي بعصيه هو ربي اللي يدبرني، عيب واحد يدبرني أنا أعصي، إنه ربي أحسن مثواي، ربي مدبري وأحسن مثواي يحسن إلي. بعد الأمر الثاني إنه لا يفلح الظالمون، خلاص نصد أمل، حضرت هذه الأمور طريق المعصية انسد. وانت أيضا في صلاتك هذه العناصر التفت إليها وأنت تقرأ الفاتحة، الحمد لله، الحمد لله طاعة، ترك المعصية طاعة. ليش تطيع الله؟ لماذا لا تعصي؟ قال رب العالمين. بعد أحسن إلي، الرحمن الرحيم. بعد جزاء هناك، مالك يوم الدين. هي ثلاثة العناصر التفت إليها ولا تعصي بعد ذلك. نسأل الله سبحانه، نعطي مجال للشيخ، الشيخ ممدوح في أن يتحفنا بشيء من الأبيات الحسينية. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لمراضيه، وأن يجنبنا وإياكم معاصيه، وأن يستر علينا وعلى أعراضنا وعلى إخواننا وأخواتنا من المؤمنين والمؤمنات، إنه أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.